اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أرحمنا برحمتك يا رب. كان الكلام في اشتراط عدم التزوج، وهل هذا الشرط صحيح أم لا، يجب الوفاء به أم لا، وعلى تقدير الفساد هل فساده يسري إلى المهر أيضا وكذلك إلى العقد أم لا. بعد أن تعرضنا للروايات ولكلمات الأصحاب وغيرهم إجمالا، نقول الكلام في هذه المسألة تحقيقا تارة يقع فيما تقتضيه القواعد في باب الشروط وحيلة الشروط، وأخرى بالنظر إلى مجموع الروايات الواردة في المسألة. أما الكلام بالنسبة إلى الشروط، فقد ذكرنا أن هناك رأيا أن هذا الشرط بما أنه مخالف للكتاب فهو فاسد و يسري فساده إلى المهر، و رأيا بأن فساده يسري إلى العقد، و قولا ثالثا بأنه لا يسري إليهما. نذكر أولا القولين بالسريان ثم نتعرض لعدم السريان. أما القول بالسريان إلى المهر وفساده يسري إلى المهر، أصولا هذه الفكرة مبنية على أن المهر من الأعواض، يعني عقد النكاح شبيه عقد معاوضة أو أصلا معاوضة، مثل جاء في بعض الكلمات معاوضة وفي بعضها شبيه معاوضة، و به عبارت اخرى المهر جعل عوضا في مقابل مثلا البضع كما قیل، في مقابل ایجاد علقه زوجیه كما قیل، فالمهر عوض. و خصوصا جمله من علماء السنه في ذیل الآیه المبارکه و این امرأة مؤمنه و این امرأة مؤمنه وهبت نفسها للنبی، قالوا يستفاد من هذا ان المهر عوض، لأن المراد ذهبت یعنی عقدت نفسها للرسول بلا مهر، هبه عقد ليس فيها عوض يسمى الهبه، فإذا فيها عوض يسمى البيع الإيجار ما شابه ذلك. فاستندوا إلى ظاهر الآية المباركة ذهبت نفسها للنبي بأن عقد النكاح عقد معاوضة، جملة من أصحابنا عبروا عنها بأنها شبيه معاوضة، فلذا المهر بطبيعة الحال يكون عبرا بنان على هذا. ومن جهة أخرى لا إشكال أن الشروط لها تأثير في الأعوار، مثلا تارة تقول زوجتك نفسي بمليون تومان لكن بشرط أن لا تتزوج علي، ولولا هذا الشرط لكان مهرها مثلا 5 ملايين 10 ملايين، یعنی کانت تطالب مهرن اکتر فنقصت من المهر لاعتبار الشرط، اشترطت ان لا يتزوج عليها و هي تنقص من المهر. مثلا متعارف هكذا، یعنی الشروط لها تأثیر في زيادة الاعواض و نقیصتها، مثلا اذا قال ابيعك البيت بمليون تومان بشرط ان اسلمها لك مثلا بعد سنتين، خب طبعا قصص من الاعتبار باعتبار منافع البيت لمدة سنة لا توجد، او مثلا ابي اوكل کتاب به کذا به شرط ان تكتب لي رساله او به شرط ان تفعل لي کذا، خب هذا ينقص من السعر، سعر الكتاب مثلا كان 500 لاجل هذا الشرط نقص. فهنا نقطه ثانيه، النقطه الاولى ان المهر عوض، النقطه الثانيه ان الشروط لها تاثير في الاعوام زياده ونقيصه. صار واضح؟ اي نقطه ثانيه. نقطه ثالثه ان العوض لابد ان يكون معلوما و الا اذا كان مجهولا يؤدي الى الغرر، وقد نهى النبي عن الغرر كما تقدم سابقا شرح الحديث مفصلا شرحنا الحديث، نهى النبي عن الغرر يشمل كل الاعوض و كل العقود الغرريه، نهى النبي عن بيع الغرر خاص بالبيع، شرحنا انه اصولا مراد هذه السنه النبويه. امام نقطه رابع، اذا فرضنا الشرط كان فاسدا طبعا يؤثر بما أن الشرط له تأثير في المهر وهو عوض، لا نعلم ای مقدار من هذا العوض باطلون. مثلا نعلم انه من جهت اجل هذا الشرط نقص من المهر، لكن ای مقدار من المهر من المال به اضاء هذا الشرط حالا لا يعلم. فاذا لا يعلم، لا يعلم المهر دقیقا. مثلا لو لم يكن هذا الشرط لكان المهر مثلا 3 ملايين تومان. من اجل ان لا يتزوج عليها اعتبرت تنازلت عن حقها، قالت من خالف اجعل المهر مثلا 1,000,000 تومان. خب الان الشرط فاسد، فساد الشرط يؤثر في فساد المهر به اعتبار ان المهر عوض، به اعتبار ان الشرط يؤثر في زياده القيمه و نقصانها، به اعتبار ان المهر الان بعد فساده لا نعلم المهر الواقعی کم، الان 1,000,000، لكن هي اي مقدار تنازلت 2,000,000, 3,000, 4,000, 5، اي مقدار تنازلت من المهر تجاه هذا الشهر، فهذا لا يعلم. فاذا لا يعلم فالمهر الواقعي لا يعلم، فيكون غرريا، نه النبي عن الغرر، فيدخل تحت عنوان الغرر. وبما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر مطلقا لا خصوص البيت، اصلا نحن شرحنا سابقا من سنن رسول الله مما سنه النبي في عباد اطلاقات الآية المباركة، مثلا تجارة عن تبع. خب يمكن للإنسان يقول انا راضي بهذا الشيء، قال له مجهول، اشياء مجهولة في شيء، يقول انا بلو مجهول انا راضي. الآية المباركة تقول تجارة عن ترى، كما بقى نظير هذا للشيخ القطيفي رحمه الله على ما نقله الشيخ الأنصاري في المقاصد، يقول تجارة عن ترى تقتضي صحة هذه المعاملة اذا راضي. صحيح تجارة عن ترى تقتضي صحة المعاملة، لكن سنة النبي تقتضي فساد المعاملة. نهى النبي عن الغرر او بيع الغرر من سنن رسول الله، سن ان لا يكون البيع غرريا، ان لا يكون العقد غرريا. وقد ذكرنا في محله الغرر يطلق معنى الجهل، يطلق معنى الخديعة، الان الغرر غره اي خدعه، ويطلق بمعنى الخطر، غرر بنفسه خطر. و نقلنا هناك عن المحقق النائني قدس الله سره ان هذه المعاني طوليه، فالمعاني طوليه اراده الجميع لا محدوده فيها، المعاني طوليه طبيعتها، يعني الانسان اذا جاهل يخدع، و اذا يخدع يقع في خطر، يعني الجهل و الخديعه و الخطر كلها تراد من نهى النبي عن الغرر لا باس به، به اعتبار فالاصل هو الجهل، فاذا صار جاهلا فيخدع، به اصطلاح گول میخوره، یخترا خوده یک عرفی برد فی خفره. هذا مصطلح عند القوم، و انه فی المعان طولیه ارادت الکل لا بأسه، کما ها کدا فسرت الآی المبارک الله یتوفا الانفس حین موتا و یتوفاکم ملک الموت و فی ملائکتون یتوفونه هم ملائکه، یعنی الاعوان صحت. فقالوا هذه الامور طولیتون، الاعوان و ملک الموت و الله سبحانه وتعالی، ترتیب ها کدا، فالاعوان المشرف عليه ملک الموت و ملک الموت المشرف عليه الله، فلذا التوفي في الآية وجه من وجوه الجمع، من وجوه الجمع أن هناك التوفي يصح إسناده إلى الأعوان، يصح إسناده إلى ملك الموت، يصح إسناده إلى الله، يعني طوليه، كما نقول القلم كتب ونقول اليد وبالأصابع كتب ونقول باليد كتب يقول أنا كتب، كل ذلك صحيح، لأن إسناد طولي، في الإسناد الطولي الجمع بينها سهل، فهناذا لا نستطيع أن نقول في الغرر اختلاف، فالغرر بمعنى الكل، الجهل والخدعة والخطر طولي. فمراد النبي من سنته إجمالا كل عقد يؤدي إلى خطر يكون فيه جهالة، يؤدي إلى خطر، هذا العقد نهى عنه رسول الله، أراد من المسلمين أن تكون عقودهم واتفاقاتهم وشروطهم سالمة صحيحة واضحة لا إبهام فيها، لا يؤدي الى كلام هذا يقول مرادي كذا، هذا يقول مرادي مثلا، هذا الشرط اذا صار باطل، المرأة تقول انا قلت 1,000,000 تومان لكن مهري الواقعي 5 ملايين، الرجل يقول لا مهرك الواقعي مثلا 3 ملايين، وهذا غرر. اذا كان الشرط صحيحا ليس فيه غرر، قبل الطرفان بمليون بهذا الشرط، خب الشرط صار فاسدا، الشرط هم يؤثر في المهر، ففي المهر الواقعي يقع تنازع بينهما، المرء تقول المهر الواقعي كذا، الرجل يقول كذا، ولذا نهى النبي عن الغرر، سر نهي النبي عن الغرر حتى لا يقع اشكال اخذ ورد بين الاصابع، الكلمات في العهود لابد ان تكون صريحه. واضح لا إبهام فيها، الأجل محدود، المقدار محدود، الثمن كل شيء يكون معلوما ومحدودا، والخصوصيات والشروط كلها محدودة حتى لا يقع هناك تنازع وخطر وجهل وخدعة وما شابه ذلك. صار واضح؟ هذه فبناء على هذا يؤدي جهال فساد الشعر إلى جهالة المهر، وجهالة المهر تؤدي إلى فساد المهر، والمراد من الفساد يعني المسمى، لأنه سبق أن شرحنا أن العقود المعاوضية بصفة كلية القاعدة العامة أن لكل شيء بدل حقيقي وهو السعر في السوق، إلا أن يتفق الطرفان على بدل آخر ويعبر عن بالبدل الجعلي ويعبر عن بالمسمى. نفرض المرء لها مهر متعارف، نفرض مهرها 1,000,000 تومان. خب إذا لم يذكر المهر في متن العقد هي تستحق 1,000,000، يعني يرجع إلى مهر المهر. إذا ذكر في العقد فاسدا أيضا يرجع إلى مهر المهر بناء على هذا الرأي، يعني يكون المرجع مهر المثل، لأن عدم الذكر والفساد مع واحد. يعني قاعدة في البيع كذلك، إذا أنا بعت الكتاب ب100 تومان صارت البيع صحيح، أخرى البيع فاسد. إذا صحيح 100 تومان يعني المسمى، يعني البدل الجعلي. إذا فاسد بيع فاسد وتلف الكتاب عند الطرف المقابل، ماذا يدفع؟ لا يدفع المسمى في مثل الأحد، لأن العكس فاسد، يدفع البدل الحقيقي. فدائما هذا خلوا في بالكم، هناك بدل حقيقي وبدل جعلي. البدل الجعلي يحتاج الى تصحيح، يعني اذا كان هذا البدل صحيحا انواه الشارع نافذ، لالا اذا صار فاسد يرجع البدل الحقيقي. مثلا في الاجاره اجره المسمى والاجر المسمى واجره المثل، في البيع السعر والثمن، ثمن اصطلاحا ما يذكر في العام البدل الجعلي، سعر هو البدل الحقيقي. في باب المهر، مهر المثل و المهر المسمى في باب نکاح، فهذه قاعده عامه شرحناها سابقا. اصولا البدل الجعلي بدل يشمل الكل، البدل الجعلي لابد ان يقع صحيحا، والا اذا صار فيه فساد يرجع البدل الحقيقي وهو المثل. ان كان مثلا تلف شيء قيمته ان كان قيميه، اما كيف ما كان بعد بيان هذا المطلب تبين ان اصل هذه الفكره مبنيه على ان المهر عوض و الجهل يؤثر في زيادته و نقيصته، شرط يؤثر في ذلك، الشرط يؤثر، و مع فساد الشرط لا يعلم المهر الحقيقي، و اذا لا يعلم المهر الحقيقي يكون المهر الحقيقي فاسد، المهر المسمى فاسد، فيرجع الى المهر المثل وهو المهر به اصطلاح المناسب لشأن المهر. هل هذه الفكرة و هذا الاستدلال، نحن تعبير بالاستدلال غالبا في الاعتبارات لا نستعمل خلافا لما تعبير برهان، إقامة البرهان، البرهن على أمور اعتبارية، الأمور الاعتبارية نحن نعبر عنها استظهار مو استدلال. هل يمكن استظهار هذا المعنى من الأدلة؟ من خلال عرضنا للمطالب السابقة تبين لا. أولا المقدمة الأولى باطلة، قصة هذا المطلب أن المهر عوض، المهر ليس عوضا أساس المطلب، وذهبت نفسها للنبي استعمال مجازی و کنایی، یعنی لم یذکر المهر بلا مهر الا ليس هناك، و حقیقتا فی عقد النکاح لا نفهم الا ایجاد الالغه، ولذا اذا عقد من دون مهر یعنی مفوضات المهر حين اذن العقد صحیح، لا ان العقد صحیح، العقد صحیح لان المهر ليس من ارکانی. غایت ما هنا اذا طلقها قبل الدخول لا تستحق شيئا، فقط تستحق المتعه فمتعوهن، و اذا طلقها بعد الدخول تستحق مهر المثل من جهت الدخول لا من جهت العقد. فلذا المهر ليس ركنا من اركان عقد النکاح و ليس عوضا ولا شبیه المعاوضه، بل اذا اردنا ان ندقق النظر في المهر من قبیل شرط اصولا ليس من قبیل العوض. شرط شرطت المرء و في كثير من رواياتنا خصوصا في باب المتعه اطلق على المرء عنوان شرط، اطلق على عنوان شرط. فالمهر به واقع الفقهی عبارتون عن شرط، ولذا قلنا هذا شرط له خصوصیات شرحنا مفصلا، هذا شرط انما یکون مهر اذا کان له خصوصیات. مثلا شرحنا ان هذا البهر لابد ان یکون بدله من الزوج و الى الزوجه، فلو بدل الزوجه للزوج ليس مهر، مثلا قالت ازوجو که نفسی زوجو که نفسی علا انا ادفع لک، یه قالت ادفع لک میلیون تومان صار واقع. طلقها قبل الدخول، هل یونصف؟ قلنا لا لا یونصف المهر، از تنصیف من آثار المهر قابل ایت مهرن، بل مفضل قاعد لابد ان تدفع المليون کاملا لرجل. مثلا مفضل قاعده نحن ذكرنا حتى في المهر الحقيقي مفضل قاعده تمام المهر تعبد في التنصيب، فالتعبد في خصوص عنوان المهر. او قالت مثلا زوجتي که نفسي على ان تدفع الى ابي مليون تومان، فقبل بذلك بل تدفع ان يدفع الى ابيه مليون تومان، طلقها قبل الدخول ايضا لا ينصف، يجب عليه الوفاء بهذا الشرط ويدفع الى ابيها مليون تومان حتى لو طلقها قبل الدخول الاب. الشيء الذي له آثار خاصة ما يبذله الزوج عقد النكاح للزوجة، وذكرنا بقية الفروع إعادة ذلك على إنك بما كان جملة من هذه الفروع لم تذكر في كلمات الأصحاب، لا بأس، نحن ذكرنا كقاعدة عامة جعلنا بصورة قانونية عامة. فحقيقة المهر عبارة عن شرط يشترط الزوج على نفسه أن يدفع لخصوص الزوج مالا معينا، وهذا الشرط هم لابد أن يكون في ضمن العقد، قبل العقد هم ليس مهرا. هبه إذا اشترط على نفسي في عقد بيع ليس مهرا إلى آخره ذكرنا هذا الفروع. فالإنصاف أن المهر ليس عوضا، هذا أول مقدمة. النقطة الثانية في فساد هذا الاستظهار أنه الشرط يؤثر في قيمة المهر وفي مالية المهر. نحن سبق أن شرحنا سابقا وفقا لما جاء في كلمات الشيخ الأعظم الأنصاري في المكاسب أن الشروط وإن كانت تؤثر في زيادة القيمة ونقيصتها لا إشكال فيه، لكن لا تقصص عليه، لا يقصص عليها الثمن، يعني لا يجعل بإضاء الشرط مقدار من المال، نعم فقط من الشروط شرط الصحة وكذلك الأوصاف، يعني هناك اجزاء يعني الثمن، انا اجزاء اصلا الشطور بس اجزاء المبيع، مثلا بعت البيت بان يكون البيت مثلا بوصف كذا و بشرط كذا فبين تخلف، وصف واحد فقط وصف واحد مضمونه ويقصف عليه الثمن وهو وصف الصح يعبر عنه بالعرش. اذا قال بعتك هذا العبد مثلا هذا الفرس وهو فرس سليم صحيح لا عيب فيه ولونه احمر تبين لونه اصفر، تخلف اللون، تخلف اللون، ولو مثلا لون الاحمر سعره مليون لون الاصفر سعره 500 فرق بينهما، لكن لا ينصف، يعني لا يقصص الثمن على اللون. غاية ما هنا يقال له انت اشترت ان يكون احمر اشترى ان اصفر، اما تفسخ المعاملة واما تبطل المعاملة. ولذا ذكرنا سابقا ان الخيارات باجمعها اصلا الخيار طبيعته هكذا ان يكون ثنائيا، يعني اما الفاس اما الامضاء، الا خيار رأي ثلاثي الفاس والامضاء والعرش. والنقطة فيه ان خصوص بس الصحة مضمون، يعني يقصف عليه الثمن خصوصا، بقية الاوصاف لا يقصف عليه الثمن، بقية الشروط لا يقصف. كل الشروط لا يقصف عليه الثمن. الشروط تؤثر في رغبة الانسان، يعني لو هذه المرأة مثلا لولا هذا الشرط المرء بهذا الثمن ما كانت تقبل لولا الشرط، تؤثر في ذلك، لكن مع ذلك كله لا يقصص عليها. بل نحن ذكرنا أن الصحيح لا يقصص على الأجزاء أيضا، والتقصيت على وصف الصحة تعبد صرف، شرحنا مفصلا المجال لا يسع. أصولا على الأجزاء معروف، شطور بإصطلاح بعضهم، على الشطور معروف بينها مثل بيع ما يملك ما لا يملك، ما يملك ما لا يملك و غیر ذلك. و على الاوصاف على كلها لا يقصص الثمن الا وصفه، مثلا اشترط ان يكون به اصطلاح مستقيم القامه طويل القامه تبين لا حيوان مثلا عبد قصير القامه، اشترط ان يكون متوسط القامه تبين طويل القامه، اشترط ان يكون قصير القامه متوسط في الأوصاف القامة والوجه والشكل واللون والخصوصيات، يشترط أن يكون مثلا أن يكون هذا الشخص مثلا كاتبا مديرا مدبا طبعا لا أنه ليس كاتبا. فكل الأوصاف لا يقصف عليه الثمن، لا في البيع، في البيع بطريقة أولا في البيع ليس أفن في النكاح ليس معارضة، في البيع لا يقصف، فكيف بالنكاح؟ لا لا لا، يعني إذا قال أنا أبيعك مثلا
فرت على اساس ان يكون مثلا احمر وكذا، وما تبين انه لا مو احمر اصفر، فيقف بس لا يرجع الى التغيير. يقول اما تريد اقبل هذا اما رده. مثلا خيار الهام ليس ثلاثيا، انا هذا الكتاب سعره 1000 تومان، انا غبنت اشتريت 5000 تومان، انا ارجع لشخص اقول يابا هاي سعره 1000، هو يؤمن سعره 1000 وغبنني خدعني وخلط المعامل، هل اقول له رجع لي 4000؟ يقول لا انا بعت الكتاب بهذا السعر، مثل رجع الكتاب. لا يلزم بما به التفاوت، في خصوص العين يلزم بما به التفاوت. الان السوق العقلائي ما كده، اصلا السوق العقلائي الخيار دائما بنائيه. يعني اذا قال هذا الكتاب سعره 1000 وانت بعت علي 5000 رجع لي 4000، يقول له ما رجع، تريد اقبل الكتاب تريد رجع لي الكتاب.
ولكن يدفعون الشرط، يدفعون الزاد مقابل الشرط، يعني مقابل اي
شرط. كذلك يقول هذا الحيوان نفرض فرس الاحمر سعره 1,000,000 تومان زين، والفرس اللي اصلا 500، قال انا ابي لك فرس احمر مثلا تبين اصفر، ماذا يقول؟ يقول رجع لي 500. يقول لا
في الضمان، اما في الدفع يدفعون مقابل الشرط
نفس الشرط. نفس
مثلا لماذا يدفعون
500
زائد على
اللون؟ لا لا يدفع 500، يقول اذا تريد اقبل بهذا ولا رجع لي الثمن؟
الشراء يدفع.
ليش يدفع؟
يعني هذا بقيمه وهذا بقيمه،
فلا لا يلزم. هسه هو بنفسيه يعني عقد جديد، هل يلزم؟ سؤال. شرعا نستطيع ان نلزمه، نقول يقول انا اريد هذا الفرس الاسفر لكن رجع لي 500، تعمل المطلب؟ يقول لا ما رجع لك 500، اما تريد بهذا السبب ما رجع لي الفرس. اما في خيار العيد بالخصوص له ذلك، يقول انا احتفظ بهذا الكتاب المعيد، التفاوت بين الصحيح المعيد مثلا 200 تومان، رجع لي، يستطيع ان يطالب. فلذا نقول مغمونون. فتبين باذن الله تعالى ان الورود لا يقسط عليه الثمن، في البيع لا يقسط عليه الثمن، فكيف الاجراء في النكاح؟ فالمقدمه الاولى ان المهر عوض باطل، المقدمه الثانيه من هذا ان الشرط يؤثر في القيمة فيقسط عليه المال، هذا غير صحيح. الشروط يؤثر، نحن نؤمن بذلك، لا إشكال، الأوصاف تؤثر. الأوصاف مثلا يقول بعتك هذا مثلا حيوان الأسود، هذا الحيوان الأبيض، الألوان لها تأثير في ذلك، لا إشكال فيه. الأوصاف تؤثر في زيادة القيمة ونقصان القيمة، إنما الكلام يقسط عليه الثمن الأوصاف إلا وصف الصحة لا يقسط عليها، الشروط لا يقسط عليها، عندنا الأجزاء لا يقسط عليها. وتفصيل هذه الأبحاث في مجال آخر، الآن البحث لا يسع لشرح مبادئ هذه المسألة. فتبين بإذن الله تعالى أساسا هذا الاستبهار باطل، وهو أن المهر فاسد، لأن الشرط فاسد، لا المهر صحيح وإن كان الشرط فاسدا، ولا يقسط عليه المهر، ولا تستطيع المرأة تطالب بمهر زائد ما دام الشرط فاسد، تطالب بمهر زائد او تطالب بمهر مثل، كلاهما غير صحيح. هذا الرأي الاول. الرأي الثاني، خلاصة الرأي الثاني، ان فساد الشرط يؤثر على فساد العقد. والوجه فيه ما ذكرنا كرارا و تكرارا ان حقيقة الشرط تقييد للالتزام، التزام في التزام، ليس الشرط هو الالتزام البدوي، الشرط هو الالتزام في التزام كما تبين سابقا هم ذكرنا. فحينئذ كل واحد من الالتزامين يتقيد بالآخر. مثلا قالت زوجتك نفسي بشرط ان لا تتزوج علي، یعنی ما انشأت العقد مطلقا، ما آمنت به زوجیت نفسها مطلقا، ما انشأت به زوجیت مطلقا، الغت الزوجیه بشرط عدم الزواج، ثم ان عدم الزواج ملغا شرعا، فإذا هذا ملغى شرعا تلك الزوجية ملغى شرعا، لأن كل واحد من كليهما إنشاء التزام، زوجتك إنشاء، على أن لا تتزوج علي إنشاء، كلاهما التزام، فكل واحد من الالتزامين يتقيد بالآخر. فإذا كان أحد الالتزامين باطل شرعا والزوم الآخر باطل، ففساد الشرط يسري إلى فساد العقد، لأنه في العقد التزم بشرط الشرط لا مطلقا. فإذا فرما الشارع، وخصوصا إذا فرما كان عالما، يعني يعلم، تعلم المرأة أنه ليس لها فتوى، مثلا فتوى مقلدها أو فتوى هي نفسها إذا كان مجتهد، لا يجوز أن تشترط عدم التزوج، ومع العلم اشترطت، ففي الواقع ما أنشأ زوجية نفسها. هذا وجه و بطلان داره. طبعا ده ذریع تو فی بعض کتب زیدیه تعلیقا انهم التزمون به بطلان العقد فی ما اداکان به ادات شرط لا به عنوان علا شرط. مثلا اذا قال زوجت که رفتی این لم تتزوج علی به صیغت شرط، هنا نحن نقول تقول زوجت که نفسی به شرط ان لا تتزوج علی، تعبیر بین ما فهم و فی الاول التزم بالفساد دون الثاني. نقول انصافا ان العقد شرط التزام فی التزام صحیح لا اشکالی. طبعا اصحابنا فی کیفیت الجواب اختلفان، اذکر الجواب صحیح عندنا و اصابر واقع مفهم. لیکن النکت الفنیه ای شیء یربطه به شرط، البته سوال عنها داشت، لان المرأة حين ما قالت زوجت که نفسی اوجدت و انشأت علاقت بینها و بین الزوج، لان المرأة ليس ركن بلا اشکال ذکر نصاب. خب فهناک انشاء به اصطلاح و هناک منشأ و هی العلقه و هناک التزام به استمرار هذه العلقه، یعنی ان المرأة تلتزم بنفسها ان ترتب آثار زوجیه بما لها من المفهوم العرفی، لان المرأة اذا صارت زوجة بعد ليس لها ارتباط مع رجل آخر، آثار معینه بعد ان نذهب الاولاد النفقه الى ما شاء الله، آثار شرعیه و عرفیه تترتب. فالتزمت ايضا بترتب هذه الآثار على نفسها، صار واضح هذا الانشاء الذي فحينئذ لما يقول لما تقول فيما بعد بشرط ان لا تتزوج، هذا الشرط هم التزام جديد، لكن اي شيء تقيده المرأة؟ اصل الانشاء، يعني اصل هذا الانشاء والابراز وايجاد علاقة الزوجية يتقيد، ام المنشأ يعني ينشئ علاقة زوجية مقيدة لا مطلقة، بتعبير صاحب الكفاية ضيق فم الركية، يعني من البعد فم الركية، ركية معنى البئر، الفم فم الركية البئر يوجد ضيقا، مو انه اولا واسع ثم واسع يضيقه. فحينئذ المرأة من الاساس اصلا انشأت و اوجدت علاقة الزوجية المقيدة الضيقة، صار واضح؟ هذا احتمال ثاني، الاحتمال الموجود في المسألة. ام لا اصلا في الشروط عرفيا في العرف في الواقع الشروط تغيير لاستمرار التزام الشخص، يعني بعبارة اخرى تغيير للزوم هذا الانشاء ولاستمرارية هذا المنشأ، اصلا للزوم هذا الانشاء، واما المنشأ مطلقا، يعني بعبارة اخرى انا الان انشئ علقة الزوجية بيني وبينك وانا زوجة لك وهذه تستمر بشرط ان لا تتزوج، فعدم التزوج يؤثر في استمرار هذه العلقة وفي استمرار المعنى الذي اوجدته المرأة، صحيح؟ احتمالات ثلاث، اذا كان الشرط يؤثر في اصل الانشاء صحيح، الانشاء باطل لانها تعلم ان هذا الشرط باطل، علقت الانشاء على امر باطل، ولكن يا ترى العرف يرى من الشرط هذا المعنى، يعني المشكله في هذا الفهم ان فساد الشرط يسري الى فساد المشروط فساد العقد مبني على ان الشرط من قبيل اداه الشرط، الانشاء معلق، مثل ان تقول زوجت که نفسی ان لم تتزوج علی، هنا الانشاء مقيد، بناهان على الصحيح من أن التعليق هنا يرجع إلى الإنشاء وإلى المفاد الهيئة لا إلى المادة، مفاد المادة والمنشأ كما قاله صاحب الفصول وتقدم الكلام فيه في محله. فبناهان على هذا يمكن تقييد الإنشاء، قل ما تقييد الإنشاء أمر عرفي، يقول اليوم يوم الاثنين مثلا، يقول الوالد هذا يوم الجمعة، إذا صار يوم الجمعة يشتري الخبز، إذا يقول إن جاء الضيوف اشتري الخبز، فلم يرد منه شراء الخبز مطلقا بشرط مجيء، هذا ما في مشكلة، أي مشكلة عرفية ليس. فحينئذ بالنسبة إلى الشر لو كان أداة الشر والتعليق حينئذ الكلام صحيح، يعني حينئذ، بل حينئذ إنصافا العقد لا من هذه الجهة، أصلا من شؤون العقد أن يكون منجزا لا معلقا، العقود التي بين الأشخاص إلا العقود المنافقة في نفسها كالوصية والتدبير. مع قطع النظر عن العقود المعلقة لابد أن يكون العقد معلقة بأسك الكتاب الجازب من سفر باطل، لأن الإنشاء لم يتحقق حقيقة، الإنشاء الجزمي لم يتحقق. إذن الصحيح أن يقال إن الشرط الذي هنا في ضمن العقد يصير في الواقع ليس من قبيل أداة الشرط، هذا لبن من قبيل تغيير التزامها و استمرارها في الالتزام. فالإنشاء حاصل ليس معلقا، المنشأ حاصل ليس معلقا، يعني المرء الآن أوجدت زوجية نفسها الآن حاصلت، نه اشترطت بمعنى تلتزم في الاستمرار اذا هو لم يتزوج، و اذا هو تزوج بعد هي لا تستمر في علف الزوجية. ففائدة الشرط في هذه النقطة، فلذا تخلف الشرط فساد الشرط لا يسري الى المشروط الا العقد ابدا، لا يسري الى المهر لان المهر ليس عبارة، ولا يسري الى العقد لان اصل العقد لم يتقید، استمراريتها في الزوجية تقیدت. لحظه اصلا انشاء به منشاء از انشاء تفکیه، همون لحظه ای که گفت زوجه پیدا میشه،
اون حسیت
این
کاری که زوجه میخواد انجام بده، حالا شاید
یعنی علقه زوجه ایجا نشد، علقه
زوجه
شد. فلذا انا افهم هذا هو السر ان العرف یفهم العرف حصلا، لكن التزام ها بالاستمرار مقیدون به ان لا يتزوج رجل. فنحن ماذا نريد الان؟ نريد ان العقد وقع ام لا؟ قد نريد المنشأ وقع وتحقق ام لا؟ الانشاء والمنشأ كلاهما تحقق. الشيء الذي مرتبط بالشرط اثارها في علقة الزوجيه، في آثار الزوجيه. تقول انا استمر بشرط ان لا تزوج، في اي زمان تزوج يكون الامر باختياري، لانه اذا تزوج مو ينفسخ الامر، اذا تزوج اذا ارادت المرأة تفسخ و اذا لم ترد لم تفسخ. معنى شب و هذا طبعا هذا المعنى في باب النکاح غیر صحیح، لكن معنى شرط اساسا في باب البيع، اذا قال بعتك الكتاب بما اتوان بشرط ان تكتب لي رساله، بوجد القال تم تمت المبادله، الكتاب طرف المقابل المعتومان له، لكن اذا لم يكتب الرساله فيما بعد يفسخ العقد، لا يستمر في البيع، لا انه اذا لم يكتب الكتاب ينفسخ العقد. فبناء على هذا منشأ الاشتباه في هذا الاستظهار، كلمة الشرط هنا في باب البيوع والعقود اشتبه بأداة الشرط في باب مفهوم الشرط، في باب مفهوم الشرط تعليق إن جاء الضيوف فاشتر الخبز، يؤلغ وجوب شراء الخبز على مجيء الضيوف، إذا ما في ضيوف لا يجب على شراء الخبز. شرط هنا تعليق، تعليق في الإنشاء، تعليق في مفاد الهيئة، لكن شرط في باب العقود ليس هذا المعنى، معنى آخر، التزام ثاني يلتزم به الطرفان على أنه إذا تخلف المشروط عليه للمشروط له أن يفسخ العقد. فالإنشاء والمنشاء حاصلان، أي نقطة نحن نقول نقول، فبإنشاء المرأة تحصل الزوجية تماما، لكن إذا خالف الرجل لها أن تفسخ إذا آمنا بصحة الشرط. فتبين أن فساد الشرط الصحيح كلا الرأيين باطل، لا يسري لا إلى فساد المهر ولا يسري إلى فساد العقد. إذن مقتضى القاعدة أن هذا الشرط لو كان فاسدا العقد والمهر صحيحان، و أما فساد الشرط غدا إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى.